والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق انتهينا إلى هذه النتيجة لأن الجمع بين الأخبار يعني بين أخبار الطائفة الأولى مرصودنا وصحيحة هشام بن الحكم أن هذا الجمع الأول غير تام والجمع الثاني هم ليس واضحا كما بنينا على ذلك باعتبار أنه لما ذكرناه. الآن قد يقال في محل الكلام بأن أصلا مفاد الطائفة الأولى لا يمكن الالتزام به، هذا المفاد لا يمكن الالتزام به، مفاد الطائفة الأولى. ما هو مفاد الطائفة الأولى؟ هو هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا من دون الإذن، مع افتراض أنه ليس مزاحما لحق الزوج وافتراض أنه منهي هماكم من قبل الزوج. مجرد عدم الإذن، شو المعنى أن نلتزم بعدم جواز الصوم وبعدم صحة الصوم فيما لو صامت من دون ماذا؟ من دون إذن الزوج. هذا مفاد من الصعب جدا الالتزام به. في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه ورد بأن هذا لم يقل به أحد، اتشد تعبير أنه لم يقل أحد بوجوب الاستئذان في جميع المباحات فضلا عن المستحبات، بحيث لو صلى أو صلت المرأة صلاة الليل بغير إذن الزوج أو صلى الولد من دون إذن الوالد كان فاسقا، كان عاصيا كما ورد في بالنسبة للمرأة بالنسبة إلى صحيحة هشام ابن الحكم. لأن صحيحة هشام ابن الحكم مع عدم تأويلها هي حال أخبار الطائفة الأولى. أخبار الطائفة الأولى يستفاد منها كما قالوا الحرمة وعدم الصحة، يعني عدم الجواز وضعا وتكليفا. أخبار الطائفة الأولى صحيحة هشام قبل تأويلها وقبل حملها على ما تقدم هي أيضا ظاهرة، يعني هي عصيان، تذكر عصيان وتذكر طاهر، وإلا كانت شنو؟ كانت عاصية، وإلا كان الولد عاقا، يستفاد منها أيضا الحرمة وبالتالي ماذا؟ عدم صحة الصوم. سيد الخوي يقول هذا المفاد الموافق لأخبار الطائفة الأولى لم يقل به أحد، لم يقل به أحد. هذا الكلام ما أعرف شنو علاقة المباحات والمستحبات في محل الكلام. محل كلامنا في أخبار الطائفة الأولى وهو ماذا؟ هو خصوص الصوم. الطائفة الأولى كلها هي مختصة بماذا؟ بالصوم، صوم التطوعي. لم يقل أحد بوجوب الاستئذان في جميع المباحات فضلا عن المستحبات، لم يقل أحد بوجوب الاستئذان في جميع المباحات وجميع المستحبات. احنا كلامنا في الصوم، ان اكو روايات تدل على ماذا؟ على وجوب الاستئذان في الصوم التطوعي للمرأة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للزوج. ان رواية تدل على ذلك، وهكذا بالنسبة الى الولد يجب ان يستأذن من والده، اكو رواية تدل على ذلك. سأفرض هم لم يقولوا بوجوب الاستئذان في جميع المباحات وفي جميع المستحبات، احنا كلامنا في الصوم. هذه الطائفة الأولى، أخبار الطائفة الأولى هي واردة في الصوم، عدم ذهابهم إلى وجوب الاستئذان في جميع المباحات في جميع المستحبات، هذا ما يعني عدم ذهابهم إلى عدم ذهابهم إلى وجوب الاستئذان في محل كلامنا، يعني في الصوم التطوعي للمرأة، وأنه مشروط ذلك بماذا؟ بالاستئذان من الزوج. هذا مضافا إلى أنه هذا مو واضح، أنه لم يذهب أحد إلى ذلك، لم يذهب أحد إلى إلى ذلك إذا كان مقصودة يعني في محل الكلام، يعني لم يذهب أحد إلى وجوب الاستئذان في الصوم التطوعي للمرأة، أنه يجب عليها أن تستأذن من ماذا؟ من الزوج. لا ذهب إلى ذلك كثيرون، ذهب إلى وجوب الاستئذان وعدم صحة الصوم، ذهب إلى ذلك كثيرون يعني من القدماء أيضا ذهب إلى ذلك. الشيخ الكليني ظاهر كلامه في الكافي هو أنه يرى ذلك، يعني يرى عدم الجواز، وأنه كراهة، مسألة كراهة، لا يجوز أصلا، وظاهره لا يجوز وضعا وتكليفا. في باب ذكر روايات الطائفة الأولى شيخ الكليني في الكافي، وذكر في ضمنها صحيحة وشام، لأن صحيحة وشام بظهور الأولي موافق لأخبار الطائفة الأولى، موافق لها، ذكرها كلها في باب عنوانه بهذا العنوان: باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره. لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره. في باب آخر في وجوه الصوم تحت عنوان وجوه الصوم نقل رواية الزهري، رواية طويلة جدا، يقسم الصوم إلى واجب ومستحب وما يكون صاحبه بالخيار، وقسم من أقسام الصوم يعبر عنه بصوم الإذن. صوم الإذن، الشيخ الكليني هناك نقل هذه الرواية وفيها: وأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. يعني قد يستفاد من هذا ماذا؟ هو أنه يوافق على مضمون هذه الرواية. على كل حال إذا مو بهذا الباب ما استظهرنا منه هذا، في ذاك الباب الآخر لعنوان بهذا العنوان: لا يجوز إلا بإذن الغير، واضح في أنه هو يرى هذا الرواية. الشيخ الصدوق في المقنع وفي الهداية ذهب إلى ذلك، صريح عبارته في المقنع والهداية أنه أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. الشيخ في المرصور، الشيخ ابن إدريس في السرائر، ذهب إلى ذلك وصرح بعدم انعقاد صومها إذا صامت، إذا صامت من دون إذن لا ينعقد ماذا؟ لا ينعقد صومها. المحقق مو في الشرايع، في النافع، في المختصر النافع، صرح: لا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه، ولا المرأة من غير إذن الزوج، لا يصح. تعبير واضح صريح في ماذا؟ في البطلان وعدم الصحة، لا يصح. وفي المعتبر أيضا المحقق أيضا ذكر يعني عبارة شبيهة بعبارته في المختصر، وأضاف: حاضرا كان أم غائبا. ومن دون فرق، من دون أخذ الإذن لا يصح صومها، سواء كان حاضرا أو كان ماذا أو كان غائبا. يعني لا يجي واحد بعد يربطها بمسألة الاستمتاع، مسألة الاستمتاع وكذا، لا، حتى إذا كان غائبا لا يشترط في صحة صومها ماذا؟ أن تأخذ الإذن من ماذا؟ من الزوج. وهكذا غيرهم، العلامة في كثير من كتبه أيضا ذهب إلى ذلك. فمن هنا يعني صعب أن واحد يقول بأنه لم يقل أحد بوجوب الاستئذان، في خصوص محل كلامنا لم يقل، إذا كان مقصود هذا ما يشمل محل الكلام، لا، في محل كلامنا هناك من المتقدمين والمتأخرين من ذهب إلى وجوب الاستئذان. على كل حال روايات الطائفة الأولى ظاهرة في عدم جواز صوم الزوجة مع عدم إذن الزوج، والظاهر من هاي الأخبار، والظاهر من هاي الأخبار هو أن المراد بها هو عدم الجواز الوضعي. هاي نكتة نأكد لها لأنه تنفعنا في مقام الجامع، أن ظاهر أخبار الطائفة الأولى هو عدم الجواز الوضعي، لأن الطائفة الأولى واردة بهذا اللسان: ليس للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، وأمثال هذه الألسنة. وهذا له ظهور في ماذا؟ في عدم الجواز الوضعي، بمعنى أنها أن صومها يقع باطل، لا يصح منها ما لا يصح منها الصوم، ما ناظر إلى الحكم التكليفي بمعنى أنها إذا صامت تكون مرتكبة للإثم ومستحقة للعقاب. لا، هذا ليس لها أن تصوم إلا بإذن ماذا؟ إلا بإذن زوجها. هذا ما يستفاد منه إلا عدم الجواز الوضعي والحرمة الوضعية بمعنى البطلان، وبمعنى ماذا؟ وبمعنى عدم الصحة فيما لو صامت، لا أنها إذا صامت تكون مرتكبة للإثم وتكون قد خالفت حكما تكليفيا. هذا هو مستفاد من أدلة أخبار الطائفة ماذا؟ الطائفة الأولى. وصرح كما قلنا بعضهم بأن المقصود بها هو عدم الانعقاد، ولذا قالوا بأنه إذا صامت لا ينعقد ماذا؟ لا ينعقد صومها. والجماعة أيضا ذهب من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين إلى هذه المسألة، إلى ماذا؟ إلى أنه لا ينعقد صومها إذا صامت إلا بإذن ماذا؟ إلا بإذن زوجها. سنشترط في صحة صوم الندبي من الزوجة أخذ الإذن من ماذا؟ من الزوج، وإلا لو جاءت به لا يصح، لا يصح، مو أنه ترتكب حراما، لا يصح منها ذلك. هذه روايات الطائفة الأولى. صحيحة هشام لما نجي نتأملها، سواء أخذنا بظهورها الأولي أو لم نأخذ بظهورها الأولي وحملناها على الحكم التأدبي، الحكم بمبالغة في رعاية الزوج وأمثاله، على كلا التقديرين هي يبدو أنها ناظرة للحكم التكليفي، يعني ليست ناظرة إلى الحكم شنو الحكم الوضعي، ناظرة للحكم التكليفي. ويمكن جعل تعبير بالطاعة والعصيان قرين على ماذا؟ على أن المقصود به هو الحكم شنو التكليفي، وإلا كانت المرأة عاصية وإلا كان العبد عاقا، وأمثال هذه العبارات يفهم منها أن المقصود بالحكم التكليفي أن المرأة تكون عاصية، عاصية بحيث تعد عاصية لمن؟ عاصية لزوجها أو لله سبحانه وتعالى، بالنتيجة هي عاصية، وإلا كان العبد عاقا، الولد عاقا، وكان العبد مثل شنو فاسقا كذا كذا إلى آخره. فالظاهر أنها ناظرة للحكم التكليفي، مو ناظرة إلى مسألة بطلان العمل وعدم بطلان العمل. ما تريد يقول بأنه إذا صامت وإلا يعني إذا صامت يكون صومها باطلا، وإنما تقول إذا صامت تكون ماذا؟ تكون عاصية، عاصية ظاهر ناظر للحكم التكليفي. ومن هنا يمكن أن يقال بأن طريقة الجمع بين الأخبار هو هذه، أن أخبار الطائفة الأولى ظاهرها هو ماذا؟ هو أنها ناظرة للحكم الوضعي لا إلى الحكم التكليفي، بينما صحيحة هشام إذا أخذنا بظهورها الأولي حينئذ هي تدل على الحرمة التكليفية، بمعنى أن المرأة إذا صامت من دون إذن زوجها تكون قد ارتكبت حراما وتستحق العقاب، فحينئذ لا بد أن يلتزم بأن صوم المرأة من دون إذن الزوج باطل وضعا وحرام شنو؟ تكليفا. باطل وضعا لأخبار الطائفة الأولى، وبحرام تكليفا لصحيحة هشام إذا أخذنا بظهورها الأولي، لأن العصيان يقتضي ذلك، العصيان يقتضي أن ما يرتكبه ما ترتكبه المرأة هو معصية، والمعصية عليها الإثم وعليها العقاب، فيلتزم بهذا الشيء بأن صوم المرأة من دون إذن الزوج غير جائز وضعا وتكليفا، غير جائز وضعا وتكليفا. أما إذا لم نلتزم بهذا الظهور الأولي كما هو الأقرب كما قلنا سابقا، ما التزمنا بهذا الظهور الأولي، ما قدرنا نلتزم بالمعصية وبالحرمة وبالكذا للقرائن التي ذكرناها سابقا، فهل نحملها على الحكم الغير الإلزامي، تحكم تأبدي تأدبي تنزيهي في شيء من هذا القبيل. من بر الولد بالوالد أن لا يصوم إلا بإذنه، من طاعة الزوجة لزوجها أن لا تصوم إلا بماذا؟ إلا بإذنه. يحمل على حكم غير إلزامي ما له علاقة بالأحكام الإلزامية، حينئذ أيضا يلتزم، لأن صوم المرأة من دون إذن زوجها لا ينعقد لا يصح، لكن هي لم ترتكب حراما بل خالفت الأدب الشرعي، خالفت ما يرغب به الشارع رغبة غير واصلة إلى حد شنو؟ حد الإلزام، وهذا لا بأس بالالتزام به، وهذا هو الظاهر. يعني الظاهر هو هذا، أن يعني أن مقتضى العمل بالروايات هو هذا، أن يلتزم بعدم انعقاد صوم المرأة من دون إذن الزوج، وأنها إذا صامت لهذه الرواية إذا صامت ترتكب شيئا منافيا علما لما يريده الشارع، ما أدبها عليه الشارع، أنه من الأدب أن المرأة لا تصوم إلا إذا شنو؟ إلا إذا أخذت الإذن من زوجها، وإلا تكون مخالفة لهذا الحكم الغير الإلزامي. لكنها إذا صامت لا ينعقد شنو؟ لا ينعقد صومها، لا ينعقد شنو؟ صومها، عملا بأخبار الطائفة الأولى. زين، هذا نقدر نلتزم به؟ ما نقدر نلتزم به؟ بعضهم يقول من صعوبة الالتزام به، لأنه مثلا الرأي المشهور الرأي السائد هو ماذا؟ هو الكراهة، هو الكراهة. الكراهة يعني ماذا؟ يعني الجواز، يعني الصحة، واضح. ولذا من الصعب الالتزام بهذه النتيجة، لكن يمكن أن يقال بأنه أولا ماكو شهرة على ذلك، نقدر نقول أن المشهور ذهب إلى ذلك، بحيث يكون القول بعدم الجواز قولا شاذا وغير مقابل المشهور. لا، عرفت بأنه هناك من المتقدمين من ذهب، أو من ظاهر كلامهم سعر، لكن ظاهر كلامهم هو ماذا؟ هو عدم الصحة وعدم الانعقاد. والمتأخرون كثيرون منهم ذهبوا إلى عدم الانعقاد وعدم الصحة، حتى المتأخرين منهم من قبل صاحب المستند وأمثالهم، الصريح عباراته بأنه لا يصح، لا يصح صوم المرأة من دون إذن زوجها، لا ينعقد، لا ينعقد. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه أن الالتزام بالكراهة كما ذهب إليه جماعة أشرنا إليهم سابقا، الالتزام بالكراهة إذا كان المقصود بالكراهة الكراهة التكليفية كما هو ظاهر كلامه، كراهة التكليفية، وهذا شلون ينسجم مع الالتزام بالصحة؟ يعني الكراهة التكليفية يعني أنها تنشأ من مفسدة في الفعل، غاية الأمر أن هذه المفسدة مو مفسدة واصلة إلى درجة الشنو، درجة المفسدة التي تقتضي شنو؟ التحريم، لكن النتيجة خنسميها حزازة، نعبر عنها بالمفسدة حتى ما يخترع، حزازة في الفعل ومفسدة مخففة في ماذا؟ في نفس الفعل. الكراهة التكليفية تنشأ من هذا، مو كراهة تشريعية. وشلون ينسجم كراهة تنشأ من مفسدة في الفعل مع الالتزام بصحة الفعل؟ الحرمة ليش تقتضي الفساد؟ ليش تقتضي الفساد؟ الحرمة يعني تقتضي الفساد لأنها تكشف عن مفسدة في الفعل، مفسدة في الفعل، ومع وجود مفسدة في الفعل لا يمكن التقرب بالفعل فيقع بعض، ما يمكن التقرب بماذا؟ بالفعل، فيقع باطلا، يعني بالنتيجة هذا الشيء حرمه الشارع لوجود مفسدة فيه، واضح؟ فإذا الشارع حرمه فهو مبعد عن الشارع، فكيف يمكن التقرب به إليه؟ فلا يتأتى قصد القرب في العبادة المنهي عنها. نفس الكلام ولو بدرجة أخف يمكن أن يقال بالنسبة إلى شنو؟ الكراهة التكليفية، يعني بالنتيجة الكراهة التكليفية أيضا هي تنشأ من مفسدة أدركها الشارع، ولذا نهى العبد ماذا؟ عن الاتيان به، ولكن مو نهيا ملزما، لكن نهاه عنها نهيا كراهتيا، إذن هي مبعد، إذن هي شيء لا يمكن التقرب به علما إلى الشارع، لا يعقل التقرب بما هو مبعد عن الشارع. ما دام نهى عنه ولو نهى كراهتيا إذن هو مبعد عن الشارع. ومن هنا اضطروا إلى ماذا؟ إلى تفسير الكراهة في العبادات بماذا؟ بأقلية الثواب. واضح اللي يقوله؟ اضطروا إلى تفسير الكراهة في العبادات بماذا؟ مو بالكراهة التي تنشأ من مفسدة في الفعل، وإنما فسروها بأقلية الثواب حتى يقدرون يجمعون بين الكراهة وبين صحة الفعل. هذا معناه أن صحة الفعل لا يمكن أن تنسجم مع ماذا؟ مع الكراهة تكليفيا ناشئة من ماذا؟ ناشئة من مفسدة ومنقصة في نفس الفعل، ولو بدرجة ماذا؟ بدرجة أخف من المفسدة والمنقصة التي تقتضي التحريم. هذا الجمع بينهما مو واضح، ومن هنا يطرح هذا الاحتمال كاحتمال أن من ذهب إلى الكراهة، من ذهب إلى الكراهة ومستندهم الظاهر في الكراهة هو صحيحة هشام، صحيحة هشام. من ذهب إلى الكراهة إذا كان سخن قل هيك، إذا كان مستندهم صحيحة هشام الظاهر أنه لابد أن يلتزم بماذا؟ بعدم الصحة، ليس يلتزم بالصحة. هذا يعزز ما نريد أن نصل إليه، وهو أن القول بعدم الإنعقاد وعدم الصحة ليس قولا شاذا. من يقول بعدم الجواز كمن قرأنا حظائرهم هذا واضح، ويقول بماذا؟ بعدم الصحة وعدم الإنعقاد. بل حتى من يقول بالكراهة احتمال أيضا يقول بماذا؟ بعدم الصحة وعدم الإنعقاد. حتى من يقول بالكراهة إذا كانت الكراهة عند كراهة تكليفية، كراهة تكليفية تنشأ عن مبغوضية في الفعل مو بدرجة عالية، من المبغوض الذي مبعد، المبعد لا يمكن التقرب به، فلا بد أن يلتزم بماذا؟ ببطلان وعدم صحة الصوم، صوم المرأة إذا صامت من دون إذن زوجها. هذا تمام الكلام في القسم السابع من الصوم المحظور. الثامن من الصوم المحظور اللي ذكر سيد الماتن هو صوم المملوك. صوم المملوك ندخل فقط نشير إلى أن صوم المملوك ذكر في عدة روايات، ذكر في رواية الزهري اللي هي الباب العاشر حديث الأول، وذكر في صحيحة هشام اللي نتكلم بها، وعبر عنه أنه من شنو عبر عن العبد شنو من لا قبلها شنو باب العاشر هو
العاشر
والعبد لا يسوم متطوعا إلا لا صحيحة هشام. ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه، هذه رواية ثانية ذكر بها العبد. وذكر أيضا في الحديث الرابع من الباب العاشر الأخير أيضا ذكر العبد في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام ويصير الصدوق، قال يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه. هذا ورد في هذه الرواية. هذه الرواية الأخيرة رواية غير تامة سندا، هذه وصية النبي علي عليه السلام. رواية الزهري غير تامة سندا، فالعمدة هي صحيحة ماذا؟ صحيحة هشام. وصحيحة هشام بينا بأنه محمولة على الكراهة التكليفية و على 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 محمولة على الحكم التأدبي والكراهة، يعني على الحكم الغير الإلزامي كما قلنا. وحينئذ إذا قلنا بأن هذا الحكم الإلزامي بالنتيجة يكشف عن الحكم الغير الإلزامي بالنتيجة يكشف عن نوع من المبغوضية في الفعل، ونوع من هزازة في الفعل، حينئذ الالتزام بصحة الصوم مشكل يكون. لما قلنا من أنه لا يمكن التقرب بماذا؟ بما هو مباعد، من دون فرق في المباعد بإحنا أن يكون على نحو التحريم على الكراهة. النتيجة هذا شيء يكرهه الشارع، يكرهه المولى سبحانه وتعالى. لا يمكن أن أتقرب إليه به، أتقرب إليه بماذا؟ بشيء يكرهه ولا يريده. سأفرض لا يريده مو على نحو الإلزام، على نحو عدم الإلزام. النتيجة واحدة، فمن هنا يشكل الحكم بصحة صوم المملوك بناء على هذا. التاسع هو صوم الولد من دون إذن أبيه، أيضا جعل من ماذا؟ طبعا هذا كله نقوله يعني صوم المملوك إنما نلتزم بأفرض بعدم حرمته أو بكذا، إذا لم يكن مزاحما لحق المولى، ولا إذا كان مزاحما لحق المولى هذا أمر واضح جدا، هذا خارج عن محل كلامنا. إذا لم يكن لا، لمجرد عدم الإذن فقط، من هالجهة احنا نحضر المسألة. وإن كان سيد ما تذكر ما إذا كان شنو؟ كان مزاحما. صوم الولد هم نفس الكلام، صوم الولد لم يرد في هاي الروايات إلا في رواية واحدة. صوم الولد في كل هاي الروايات التي قرأناها لم يرد إلا في صحيحة هشام ابن الحكم، وهنا ورد بهذا الشكل في صحيحة هشام، ورد ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. بعدين نقول وإلا كان الولد وكان الولد عاقا، يعني إذا صام من دون إذن يكون ماذا؟ يكون عاقا. إذن صوم الولد لم يرد إلا في هذه الرواية، صوم الزوجة ورد في روايات صحيحة، رواية الطائفة الأولى كثير من الرواية صحيحة كانت، هذا لم يرد إلا في هذه الرواية، وهذه الصحيحة بينا أنه شنو المقصود بها. وتقدم سابقا أيضا في الإشارة إلى أنه أصلا العقوق بما له من المعنى العرفي ما يصدق بمجرد عدم الإذن، من قبيل العصيان اللي ذكرناه في نفس الرواية. أصلا العصيان لا يكون إلا إذا أكو أمر أو نهي، حينئذ يصدق العصيان. مجرد عدم الإذن شلون يصدق العصيان؟ فموضوعا ما يتحقق. العقوق أيضا هو من هذا القبيل، العقوق بمعناه العرفي بما له من المعنى العرفي لا يصدق بمجرد ماذا؟ بمجرد عدم الإذن. على كل حال الرواية محمولة على حكم غير إلزامي، ليس فيها دلالة على عدم الصحة وعلى ماذا؟ وعلى البطلان، إلا بهذا الاعتبار، باعتبار أنها إذا دلت على حكم غير إلزامي بالنسبة إلى الولد حينئذ يكون هذا منافيا علما، منافيا لصحة الصوم، منافيا لصحة الصوم. هذا ما يمكن أن نقول. هذا يبقى العاشر اللي هو صوم شنو العاشر؟ صوم المريض. وهذا مسألة مهمة، صوم المريض يبطل، تحمل المرض وصام، هل يحكم بعدم صحته وبطلانه أو لا يحكم بماذا؟ بصحته. وصلى الله